أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها، فقالت: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. وعن عبد الله بن عمرو قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. وعن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى: ويل للأعقاب من النار. وفي رواية قال: حديث أبي هريرة، رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال: أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعراقيب من النار. هذا الحديث أيها الإخوة، أو هذا الباب، في وجوب غسل الرجلين بكمالهما. وفي هذا الحديث أو في هذا الباب رد على الذين يقولون بوجوب المسح لا بوجوب الغسل، وهم الرافضة، يقولون يجب مسح القدمين لا غسل القدمين. الرافضة عندهم ثلاث أشياء: أولا يجب المسح على القدمين والغسل لا يجزئ، يعني الرافض لو واحد غسل رجله يقول لا يجزئ وضوءك، لا يجزئ إلا المسح، ولا يجوزون غسل الرجل إلا تقية. وثانيا يقولون لا تجوز الصلاة خلف من غسل رجليه، خلف من غسل رجليه لا تجوز الصلاة، لا تجزئ. وثالثا يقولون بعدم إجزاء المسح على الخفين، لا يجوز المسح على الخفين عندهم، ما بصير، حرام، لا يجوز. طب والمسح على الرجلين؟ قال لك واجب، ومن غسل رجليه فوضوءه باطل، ليس صحيحا، وإن صليت خلف إمام قد غسل رجليه فصلاتك باطلة. إذن عندهم الواجب المسح لا الغسل. فهذا الحديث أيها الإخوة رد على هؤلاء. وكذلك من ينسبهم العلماء أنهم قالوا هذا القول من أهل السنة والجماعة كمحمد بن جرير ينسب إليه، وقلنا نحن لما حققنا المسألة قلنا محمد بن جرير الطبري لا يصح عنه أنه قال بوجوب مسح القدمين، لا يصح عنه، شيخ المفسرين وشيخ المؤرخين لم يصح عنه أنه قال يجب أن تمسح القدم مسحا لا أن تغسل غسلا، لا، بل يقول بوجوب الغسل، بل يشترك مع الإمام مالك أنه يجب الغسل مع الدلك، يجب الغسل مع الدلك، يقول يجب الغسل مع الدلك. وربما ينسب محمد بن جرير أنه قال هذا القول أنه محمد بن جرير ابن رستم الطبري، لكن إمامنا وشيخنا وعالمنا السني محمد بن جرير الطبري الذي صاحب جامع البيان في تأويل آية القرآن، اللي هو رأى العمدة في تفاسير القرآن الكريم، اللي هو تفسير الإمام الطبري، وشيخ المؤرخين صاحب تاريخ الأمم والملوك رحمه الله تعالى، اللي هو الإمام السني العلم محمد بن جرير الطبري. فلا يصح عنه أنه قال هذا، ولكن الذي صح عنه أنه قال بوجوب المسح مع الدلك. وهل يجب الدلك؟ يعني بوجوب الغسل مع الدلك، هل يجب الدلك واحد غسل رجليه دون أن يدلك؟ الصحيح في حكم الدلك أنه يجب حتى يوصل إلى العضو، فإن وصل إلى العضو، إن وصل الماء إلى العضو بدون دلك صح منه ذلك. العبرة وصول الماء، العبرة وصول الماء. فإذا وصل الماء إلى اليدين نقول خلاص انتهى. واحد عنده شعر كثيف في اليدين بحيث لا يصل الماء بمجرد أن يصبه، نقول يجب الدلك حتى توصل الماء إلى البشرة، حتى توصل الماء. إذن العبرة ما هي؟ العبرة إيصال الماء للبشرة، ها هي العبرة. فيجب الدلك إذا تعذر وصول الماء للبشرة، فهذه هي العبرة، أن يصل الماء إلى العضو المطلوب أن يغسل. فقال هو بوجوب الغسل مع الدلك. فإذا غسل الرجلين متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت لا ينكره أحد إلا هؤلاء الرافضة. بل المسح كذلك على الخفين ثابت، وأصبح عندنا عقيدة. يعني لما العلماء تذكر أبواب العقيدة، أبواب الاعتقاد، أبواب الاعتقاد يدخل فيها التوحيد، يدخل فيها الأنبياء، الاعتقاد في الأنبياء، في الملائكة، في الرسل، في اليوم الآخر. هذه مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد. لكن أن يقول مثلا الطحاوي رحمه الله، يقول ومن عقيدتنا شوف، ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر لما ثبت من الخبر والأثر. يذكر هذا في العقيدة، يقول ونرى، من عقيدتنا أننا نرى المسح على الخفين، نرى المسح على الخفين في الحضر والسفر لما ثبت فيه من الخبر والأثر. طب واحد المسح على الخفين ليس اعتقاد، ليس مسائل، مسائل الفقه. قال هو ذكرها في مسائل الاعتقاد لأن هناك فرق تخالف المسح على الخفين، مثل الرافضة. الرافضة بيقول لا يجوز تمسح على الخفين، لا يجوز أن تمسح على رجلين، على الخفين لا يجوز. والخوارج كذلك منعوا المسح على الخفين. فلذلك ذكرها الطحاوي من الاعتقاد أننا نمسح، من عقيدتنا أننا نمسح على الخفين، ذكر هذا. ولذلك يقول العلماء في مسائل الاعتقاد يناسب أحيانا إذا ظهرت مخالفة عامة، مخالفة عامة عامة وطمت بها الأرض، أن تذكر في باب، مثل العلمانيين الآن. لو الآن موجود واحد يكتب مثلا في العقيدة ونرى عدم جواز فصل الدين عن الحياة، لأنهم هؤلاء فصل الدين عن الحياة، يقولون بفصل الدين عن الحياة العلمانيين. فالآن الطحاوي أيوم ما كان مثل هؤلاء، مثل هذه النوعيات. فلو واحد يكتب في العقيدة الآن، بده يكتب عقيدة ليرد بها على المخالف، يقول ونرى عدم فصل الدين عن الحياة، وأن هذا مخالف لدين الله، مخرج عن ملة الإسلام الذي يقول تفصل الدين عن حياة الناس، وهكذا. فأبواب الاعتقاد إنما يبوبها العلماء بحسب ما يحتاجه الناس، وإلا المسعى الخفين أصلا ليس اعتقادا، لكن ذكره لأنه في فرق خالفت، مثل الرافضة ومثل الخوارج، مثل الرافضة والخوارج. فهذه الأحاديث تدل على وجوب غسل الرجلين، على وجوب غسل الرجلين. هذا الحديث حديث ويل للأعقاب من النار، حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى الحديث المتواتر؟ الحديث المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول والله هذا حديث متواتر، هذا خبر متواتر. ما معنى متواتر؟ قالوا رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. رواه جمع عن جمع، جماعة كبيرة، جمع رواه عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، كلهم ثقات، هذا اسمه متواتر. طبعا الأحاديث المتواترة أصح الأحاديث، أعلى درجات الحديث الصح، أعلى درجات الحديث، أن نقلها جمع، يعني عدة صحابة رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام، واللي رواه عن الصحابة عدة تابعين، واللي رواه عن تابعين كذلك جمع، فصارت جمع عن جمع. وألف العلماء في هذه الأحاديث اللي رواها جمع، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما يحدث مثلا مجلس يحدث أبا هريرة، فأبو هريرة ينقل هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات سمع عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، حديث حجة صحيح لكنه ليس متواترا. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث صحابيا، أحيانا يكون اثنين في المجلس، أحيانا ثلاث، لكن هذا الحديث يرويه جمع. فمثلا هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر، وعن أبي هريرة، أخرجه مسلم عن عائشة، أخرجه ابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله، أخرجه الحاكم عن عبد الله بن الحارث، أخرجه الإمام أحمد عن معيقيب رضي الله عنه، أخرجه الطبراني عن أبي أمامة، أخرجه عبد الرزاق عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. وذكره كذلك صاحب نظم المتناثر في الحديث المتواتر واسمه الكتاني، وذكر أنه رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام 11 نفسا، يعني 11 صحابي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، سمعوه ورووه. وذكره السيوطي في الأزهار المتناثرة في الأخبار المتناثرة، في الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، جمع الأحاديث المتواترة، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لو حد قال جيب لي مثال حديث متواتر سمعه جمعا جمع كله مثلا مثل هذا، ويل للأعقاب من النار، حديث متواتر. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث متواتر، ذكر عن أكثر من 70 صحابي رضي الله عنه، أكثر من 70 صحابي، أكثر من 70 طريق له حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الحديث متواتر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك فيه ولا ريب. يقول عبد الله بن عمرو: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء في الطريق تعجل قوم عند الصلاة فتوضأوا وهم عجال، يعني وهم متعجلون. الرواية الأخرى تقول: فنادى، يعني لما رأى عقابهم على تلك الحال أو جعلوا يمسحون على أرجلهم، يمسحون مش معنى المسح اللي عند الرافضة، يمسحون يغسلون، لكن هذا الغسل لم يقع على درجة الكمال والتمام، لم يقع على درجة الكمال والتمام. فلما رأهم على هذا نادى: ويل للأعقاب من النار. البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث قال: باب رفع الصوت في العلم، باب رفع الصوت في العلم، هل يجوز أن نرفع أصواتنا إذا علمنا الناس؟ قال: بحسب الحاجة. الصحابة كانوا متفرقين حول الماء، والنبي عليه الصلاة والسلام رآهم على هذا الحال فنادى عليه، فنادى، هكذا يروي عبد الله بن عمرو، فنادى: ويل للأعقاب من النار. هنا قال: فتوضأوا وهم عجال، يعني وهم متعجلون، وهم متعجلون. وأكثر ما يحدث أيها الإخوة نقص في الوضوء أن الواحد يتوضأ وهو متعجل، وهو متعجل فعلا، ما تشوفه إيش بلاط وش بحال، يا حجي تكمل، طيب ما غسلت المرفق، ما غسلتش الرجلين، ما أتممت الغسل الوجه، فمستعجل، لأنه مستعجل ينقص أركان الوضوء، أنقص أركان الوضوء، ما صح وضوءه ما صح صلاته، ما صحت وضوء ما صح وضوءه ما صحت صلاته. فلذلك مسألة مهمة، لما النبي عليه الصلاة والسلام رآهم وأعقابهم تلف، ما هو العقب؟ ما هو العقب؟ العقب مؤخر القدم، اللي آخر القدم اسمه ايش؟ عقب، من الناس يقول عنه كعب، لا الكعب ليس هذا، ما هو الكعب؟ وأرجلكم إلى الكعبين، الكعبان هما العظمان الناتئان على جنبي الرجل اللي بسموها الزر، الزرين اللي على الجنب، هذا ايش اسمه؟ كعب، كعب. الناس بيقولوا عن مؤخرة القدم بيقولوا هذا كعب، لا هذا اسمه عقب، اسمه عقب، مؤخرة القدم اسمها عقب، مؤخر القدم عقب، والعظمان الناتئان اسمهما كعبان. فقال: ويل للأعقاب من النار، يعني إن لم يمسها الماء فتتم الوضوء فلا تصح الوضوء ولا تصح الصلاة. ويل للأعقاب من النار، نبههم عليه الصلاة والسلام على هذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا، انظروا لهذه الدقة يا أخوان حتى تعرف كيف تتوضأ بدقة، لما رأى رجلا وسيأتي في الباب القادم بإذن الله، توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، موضع ظفر على قدمه لم يمسه الماء، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع فأحسن وضوءه ثم صلى. إذا ترك موضع ظفر، وذلك احنا نقول للناس انتبه وانت بتغسل القدمين، انتبه لمؤخرة القدم العقب أن يمس الماء، انتبه لبين القدمين، تخلي الأصابع ما بين الأصابع، انتبه لهذا، انتبه للمرفق الوجه، انتبه للموضع الذي موضع الفرض، انتبه، يعني انتبه لهذا. والعلماء يقولون سبحان الله إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل وويل كلمة فيها وعيد بالهلكة، وقيل فيها وأنها واد من في جهنم، وهذا لا يصح أنه والله ويل هو واد في جهنم، حديث ما في حديث بذلك، لكن يقولون على سبب باب الوعيد، العرب يستخدمون ويل من باب الوعيد، من باب أنها تذكر الوعيد. قالوا إذا ويل للأعقاب من النار وهم أناس يتوضؤون ويصلون، لكن لأنهم لا يحسنون الوضوء ويل لهم من نار جهنم، ويل لهم من نار جهنم، فما بالك بالذي لا يتوضأ مطلقا، اللي بتوضأش ولا بيصلي مطلقا. وحقول حديث لا تسولن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، إذا ما من سوى الصفوف في الصلاة الله يخالف بين وجوهكم، طب إذا ما صليش مطلقا، ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن ينقلب رأسه رأس حمار؟ إذ هذا بصلي ويرفع رأسه قبل الإمام ينقلب رأسه، ألا يخشى أن ينقلب رأسه رأس حمار؟ صح بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب واللي بصليش بالمرة رأسه إيش؟ إيش يقول يا أخوان الآن؟ مشكلة كبيرة. إذا ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، وهم بتوضوا عشان يصلوا بس ما أحسن وضوء، ويل لهم من نار جهنم، ويل لهم من نار جهنم لأنهم توضأوا بس ما أحسن الوضوء، توضأوا وما أحسن الوضوء، فويل لها. قال ويل للأعقاب من النار لأنها لم يمسها الوضوء، فالجزاء من جنس العمل، ستمسها النار وسيمس صاحبها النار لأنه ما أحسن وضوءه وما أحسن صلاته. ولذلك نقول من لم يحسن صلاته ولم يحسن وضوءه يعذب، لأنه في أشياء لا تجزئ، أحيانا عبادة تؤديها لكن بتكون غير مجزئة عنك، مش مجزئة لأنك ما أديتها على شرطها وعلى كمالها. أسأل الله أن يرفعنا وإياكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.